الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم يا اخواني، لا زلنا في درس المواريث، واخذنا في الدرس الماضي اسباب العلم، ثم قال رحمه الله قال وموانعه ثلاثة، يعني موانع الإرث، قال القتل والرق وخلاف الدين. المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما رتب الشرع على وجوده العدم، ما رتب الشرع على وجوده العدم، ما رتب الشرع على وجوده العدم، هذا هو المانع السلاح. قال وموانعه ثلاثة، الأول القتل. القتل من موانع الإرث، سواء أن كان القتل عمدا أو كان شبه عمد أو كان خطأ، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. فأنواع القتل ثلاثة، قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. بالنسبة لقتل العمد، فعامة أهل العلم ولم يخالف إلا العدد اليسير على أنه لا يرث، وحصل الخلاف في قتل الخطأ، فمن أهل العلم من يفصل ومنهم من يلحق قتل الخطأ بقتل العمد، هذا هو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. فهذا العموم يتناول قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، وهذه من حكمة الشريعة، فحقنا للدماء وصيانة أيضا للدماء، وصيانة للدماء جاء الشرع بمنع القاتل من الميراث، بمنع القاتل من الميراث، وإلا لأدى إلى أن يتعجل بعض الورثة أخذ مال مورثهم، فهناك من الأبناء من تطوي عليه الدنيا أو حب الدنيا، وأيضا يكون عنده من الفجور مستعد أن يقتل أباه حتى يستأثر بالمال، ومستعد أن يقتل أخاه، ومستعد أن يقتل ولده، ومستعد أن يقتل زوجه. فلهذا حسما لمادة الفتنة وتجريء الناس جاء الشرع بهذا الحكم، أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. بالنسبة للعمد فهذه عقوبة، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأما في الخطأ فسدا للذريعة، لأنه قد يدعي، يعني يقول أنا لم أقصد، أنا لم أقصد أن أقتل هذا، وإنما أردت أن أرمي الصيد، أو أردت أن أرمي بالحجرة إلى الأرض، أردت أن أفعل يعني شباكا لهذا الصيد، وهكذا من هذه الادعاءات. فحسما للمادة يعني الحديث عام لا يرث القاتل شيئا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وهذا رجحه جماعة من العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن وإن كان هذا القول فيه شيء من القوة لابد من النظر إلى القرائن كما ذكر أهل العلم، إذا دلت القرينة على صدقه وأنه لم يتعمد القتل، أنه لم يتعمد القتل، فقد يكون هذا القول وجيها، وإلا فالأقرب والراجح هو عموم المنع لعموم الحديث: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. والقتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العدوان، القتل الذي يكون بغير حق، أو القتل المضمون، يقال القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة. ما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ هو القتل المضمون، هو القتل المضمون، ضاد وميم وواو ونون، القتل المضمون. بإيش مضمون؟ بقصاص، بقول، أو بدية، أو بكفارة. هذا هو القتل الذي يمنع من الميراث. وهذه الأمور الثلاثة، القول والدية والكفارة، هي لأي نوع من أنواع القتل؟ ها؟ للثلاثة الأنواع المتقدمة. فقتل العمد يعني يكون به القود، وهو القصاص، إذا طالب أولياء الدم بالقصاص، وهكذا شبه العمد يرحمك الله. والخطأ فيه الدية، فيه الدية بالنسبة لشبه العمد، يعني فيه الدية والكفارة. وهكذا بالنسبة لقتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. فهذا هو الضابط لمنع الإرث، وهو أن يكون القتل مضمونا. أيش الذي يخرج بهذا؟ يخرج ما إذا كان القتل غير مضمون، غير مضمون، لا بدية ولا بكفارة ولا بقصاص. مثل إيش هذا القتل الذي لا يكون مضمونا؟ إذا كان قصاصا، إذا كان قصاصا، يعني هذا المقتول أخيرا هو قاتل، فأقدم هذا القاتل الثاني على قتله قصاصا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إذا قتله قصاصا أو قتله دفعا لصولته، إذا كان دفعا لصائل، إذا كان هذا المقتول صال على القاتل، أراد الأب أن يقتل الولد قتلا محققا، أو يعني نمثل بشيء آخر، أراد الأخ أن يقتل أخاه فدفاعا عن نفسه قتله، فهذا أيضا لا يكون مضمونا إذا ثبت أنه قتله يعني دفعا للصائل. وأيضا إذا كان تأديبا، مثلا الأب يؤدب ولده ضربه بعصا، وإذا يعني بالأجل قد جاء ومات هذا الولد على إثر هذا التأديب، فهذا أيضا لا يمنع من الإرث. أو مثلا أرشده إلى دواء، أو كان القاتل الأخير جلادا عند الأمير، هو الذي يتولى ضرب الرؤوس أو ضرب الأعناق أو القتل لمن يستحق القتل، إذا كان جلادا عند الأمير، فقد يقتل أباه، يأمره الأمير أن يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل ابن عمه الذي لا يترك إلا إياه. فمثل هذه الصور من أنواع القتل، هذه أو هذا قتل غير مضمون، لأنه قتل بحق، هذا قتل بحق، فلا يمنع من الميراث. إذا نرجع إلى الضابط، القتل الذي يمنع من الميراث هو المضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة. يخرج من هذا إذا كان القتل غير مضمون، وهو الذي يكون بحق، قصاصا أو دفعا لصائل، أو كان تأديبا، أو كان جلادا، أو كان حدا، وهكذا. قال رحمه الله: والرق، الرق كما عرفه العلماء مانع أو عجز حكمي يقوم عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب الكفر، عجز الحكم يقوم بالإنسان بسبب الكفر، هذا أصل الرق، يعني أين موارد الرق؟ بسبب الكفر. إذا أسر وهو كافر فيجوز استرقاقه، إذا أسر وهو كافر يجوز استرقاقه. فالآن هذا هو ضابط الرق. والرقيق لا يرث ولا يورث، الرقيق لا يرث ولا يورث، من كان رقيقا لا يرث غيره ولا هو أيضا يورث. إذا كان لا يورث ومات، من يأخذ ماله؟ يا إخواني، الرقيق لا يرث ولا يورث، فإذا مات من يأخذ ماله؟ نعم، بيت المال، هو رقيق، هو عبد. ها أحسنت، يعني إن شاء الله أكثركم على هذا، سيده، كيف إحنا نقول رقيق؟ إذا كان عبدا يعني له سيد، له مالك، إذا مات فسيده. ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث ولا يورث؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: من مات من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال العبد لسيده، قال: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، أي لسيده، إلا أن يشترط المشتري وهو المبتاع. والرقيق لا يرث سواء كان عبدا خالصا أو كان مبعضا أو كان مكاتبا، الرقيق لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا الحديث يفيد إلى أن جميع أنواع الرقيق، طالما يعني عندنا رقيق وعندنا حر، إذا لم يكن حرا فهو لا يرث ولا يورث، هذا هو الراجح. قال رحمه الله: قال: واختلاف الدين أيضا من موانع الإرث، اختلاف الدين. ما معنى اختلاف الدين؟ يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر. إذا مات القريب الكافر، مات الأب وهو كافر وترك ولدا مسلما، فالمسلم لا يرث الكافر، الولد هنا لا يرث أباه، ولا العكس، إذا مات الولد المسلم وترك أبا كافرا فأبوه الكافر لا يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا هو الراجح، يعني أنه عام، لا يرث المسلم الكافر، هذا الإجماع، عفوا، لا يرث الكافر المسلم، هذا في إجماع، ولا يرث المسلم الكافر، يعني لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم، هذا محل إجماع. والعكس فيه شيء من الخلاف، وهو أن يرث المسلم الكافر، مات الأب الكافر وترك ولدا مسلما، هل للولد المسلم أن يأخذ مال أبيه الكافر؟ جوزه بعض أهل العلم، والراجح أنه لا يرث لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا العموم في هذا الحديث يشمل جميع الصور المختلف فيها. من هذه الصور المختلف فيها، هل يرث المسلم الكافر بالولاء؟ جوزه بعض أهل العلم إذا كان عبدا اعتقه، لا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا نستفيد من هذا العموم في صورة اختلف في أهل العلم، إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، مات الأب المسلم وترك 5 أولاد، 4 مسلمون والخامس كافر، فتركوا المال قبل أن يقتسموا المال، أسلم هذا الخامس. مات الأب وأحد الخمسة كان كافرا، حصلت الوفاة مثلا في هذا اليوم الماضي هو يوم الاثنين وهو كافر، مات الأب يوم الاثنين وأحد أولاده الخمسة كان كافرا، فقبل اقتسام المال مثلا اقتسموه بعد شهر من موت الأب، قبل أن يأتي هذا الشهر أسلم هذا الولد الخامس. هنا بعض العلماء يقول يعطى من الميراث يرث، لماذا؟ قالوا ترغيبا له في الإسلام، إذا علم هذا العبد، إذا علم هذا الولد الكافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا أنه إذا أسلم سيورثونه، قالوا لعله يرغب في الإسلام. والراجح هو قول الجمهور أن هذا الولد لا يرث لأنه جاء يعني وقت الوفاة وهو كافر، فلا يرث لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبالنسبة للمرتد فماله يعتبر سيئا لبيت مال المسلمين، المرتد الذي كان مسلما ثم رجع عن دين الإسلام، هذا يعتبر ماله سيئا لبيت مال المسلمين. وبالنسبة للمنافق، هل المنافق يرث من قريبه المسلم؟ وهل المسلم يرث من هذا المنافق؟ الجواب إذا لم يظهر نفاقه فيجري عليه حكم الإسلام، إذا لم يظهر نفاقه هو مستتر بنفاقه، يصلي مع المصلين ويحج مع الحجاج ويتلفظ بالشهادتين ويمارس الشعائر الظاهرة ولم يطلع أحد على ما في قلبه، فهذا يعامل معاملة المسلمين، يجرى عليه حكم الإسلام على ما أظهر. لكن لو ظهر نفاقه، لو ظهر نفاقه فهنا خلاف لبعض أهل العلم. من أهل العلم من قال ولو ظهر نفاقه فيعامل معاملة المسلمين، والراجح أنه لو ظهر نفاقه لا يعامل معاملة المسلمين لأنه كافر، لو ظهر نفاقه لا يعامل معاملة المسلمين لأنه كافر. ويشمل عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبقي أهل الكفر فيما بينهم إذا كانوا في دولة الإسلام، يعني إذا هل يتوارث أهل الكفر فيما بينهم؟ الجواب إذا كانوا على ملة واحدة فلا خلاف بين أهل العلم على أنهم يرث بعضهم بعضا، إذا كانوا يهودا أو نصارى هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يرث بعضهم بعضا. وأما إذا اختلفت أديانهم، هذا يهودي وهذا نصراني، الأب يهودي والولد نصراني، فمات أحدهما، هل يرث أحدهما من الآخر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يرث ومنهم من قال لا يرث. فالراجح أنهم يرث بعضهم بعضا لقوله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فملة الكفر واحدة، ملة الكفر واحدة. وأما حديث لا يتوارث أهل ملتين فالمراد لا يتوارث المسلم مع الكافر، يفسر حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكفار فيما بينهم إن اختلفت أديانهم فملة الكفر واحدة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ونرجع إلى المسألة السابقة وهي أسباب الإرث، يعني مسألة ابن الملاعنة وابن الزنا. ابن الملاعنة بفتح العين ويجوز كسرها، يقال ابن الملاعنة التي لاعنت، وابن الملاعنة وابن الزنا من يرثه؟ ابن الزنا وابن الملاعنة، الجواب أنه ترث أمه وإخوته لأمه وجداته من قبل أمه. ابن الملاعنة يعني تعرفون الولد، الأب انتفى من ولد، أتت له بولد فقال هذا ليس ولد، فالله سبحانه وتعالى أنزل آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان. فولد الملاعنة لاعنها زوجها وانتفى من هذا الولد، يقول هذا الولد ليس ولدا لي، أو ولد الزنا من يرث إذا مات؟ ترثه أمه. أما من حيث الأم هي أمه شرعا، لها حق الأمومة من البر والنفقة والمحرمية وغير ذلك والصلة إلى غير ذلك، هي أمه خرج من بطنها. وأيضا إخوته لأمه، هذه الأم تزوجت وأتت بأولاد، إيش يعتبرون له؟ إخوة لأمه يرثون منه. مثلا لو مات ابن الملاعنة أو ابن الزنا وترك أما وإخوة لأم، كيف يكون الميراث؟ الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، والباقي على ما تقدم، هل يكون يعني ردا أو يكون لبيت مالي المسلمين. وإذا هلك هالك عن أم وأخ لأم، إذا كان ابن الزنا إذا مات عن أم وأخ لأم كيف يكون؟ الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، وهكذا الباقي على ما تقدم. فليس لعصبة الأم شيء من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أولى رجل ذكر من عصبة الميت، وهذا ليس له عصبة، ليس له عصبة. فلهذا يذهب يعني ماله، إما يرجع ردا أو لبيت مال المسلمين. والدليل على أن الولد يرث من أمه والعكس حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال فكان السنة أنه يرثها وترثه، أنه يرثها وترثه. هذا بالنسبة لابن الزنا وابن الملاعنة. أما بالنسبة لأبيه فلا، يعني بالنسبة لمن لاعن أمه، وبالنسبة للذي زنى بأمه فلا يرث منه ولا، يعني لا يرث منه ولا يرث ذاك منه بإجماع من أهل العلم. بالنسبة للزاني الذي زنى بأمه، وبالنسبة للذي لاعن أمه وانتفى من هذا الولد فلا يرث بعضهم من بعض، لا يرث بعضهم من بعض. بالنسبة للزاني لقوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. نعم هو هذا، يعني إذا كان الولد جاء من غير نكاح شرعي صحيح هو يعتبر ولد زنا، لكن هنا مسألة يعني إذا استلحقه هذا الرجل هل إذا استلحقه يلحق؟ فيه خلاف بين أهل العلم. إذا استلحقه يلحق، ماذا عندك يا أخي بشار؟ الأخ سأل سؤالا لكن أنا أضفت شيئا آخر فتح بابا. زنى الرجل بالمرأة ثم تزوج بها وعاش معهم الولد، فإذا استلحقه الزاني هل يلحق به؟ ها؟ لا يلحق أو الله أعلم؟ صدق. نعم نعم، يعني قول الجمهور من أهل العلم على أنه حتى لو استلحقه لا يلحق، وخالف مالك رحمه الله وقال إذا استلحقه وليس له منازع فيلحق، واستدل بإيش؟ بقصة جري، قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قال بعض العلماء المحققين وهذا قول قوي، وهذا قول قوي، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.